الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فتمهيدا للدخول في شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع، أود أن أتحدث إليكم عن المهارات التي لا بد لطالب العلم من تحصيلها لصقل ملكته ولتهيئته للتخصص في العلم الذي دخل فيه. فهذه الملكات بهذه المهارات هي خمس، أو أبرزها خمس: أولها الإحاطة بمصطلحات الفن، فالفن الذي تريد أن تتخصص فيه لا بد من الإحاطة بمصطلحاته، لأنها مفاتيح هذا العلم، وما لم تتم الإحاطة بها فلا يمكن للإنسان أن يكون طالب علم في هذا الفن، لأنها تتردد في كتب الفن وتتردد في مباحثاته ومناقشاته، فمن لم يحط بها خبرا فلا يمكن أن يكون متخصصا في هذا العلم حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا كنت ممن يروم طلب علم الفقه وأصوله فلا بد من الإحاطة بمصطلحاتهما عند أهل الفن نفسه. وثاني هذه المهارات الإحاطة بأساليب العلماء في تقرير مسائل هذا الفن، كيف قررت هذه المسألة، كيف تم تصورها، كيف استدل لها الشيخ، كيف صاغها بعبارته التي تعبر عن هذه الدلالات، هذا أيضا لا بد من الإحاطة به حتى إذا قرأت في كتب الفن تستطيع أن تفهم ما جاء فيه. وثالث هذه المهارات القدرة على دفع الشبهات الواردة عليه. إذا قررت مسألة يرد عليها اعتراضات أو تحتمل اعتراضات، فلا بد أن يكون عند المتخصص في الفن قدرة على الإجابة عليها، كيف يجيب عليها وكيف يرد مثل هذا الإيراد. ورابع هذه المهارات القدرة على التعبير عن هذا الفن، كيف تستطيع أن تعبر عنه كتابة أو مشافهة، لأن ثمرة كل علم هو تبليغه للآخرين، فإذا لم تتمكن من الأداة التي توصله للآخرين قل الانتفاع مما حصلته ولو بالغا ما بلغ، لأنه تقتصر إفادته على من حصله فقط. إذا لم يحصل على أو يقدر على التعبير عنه وإيصاله للآخرين فتقتصر إفادته على نفسه، نفس المحصل، ولا يمكن إفادة الآخرين بما حصله. ولذلك نجد أن العلماء اهتموا حينما تحدثوا عن آداب المفتي، ذكروا من آدابه أن يكون عنده قدرة على التدريس أو ممن مارس التدريس أو ممن مارس التأليف، لأن ذلك يهذب العبارة ويرقيها، والعبارة هي التي يستطيع بها أن يوصل العلم إلى الآخرين. وخامس هذه المهارات هي الحصول على جمهور مسائل الفن، لا نقول الإحاطة بجميعها، فإن هذا متعذر مهما على كعب الإنسان في العلم اشتد ساعده فيه، ولكن نقول الإحاطة بجمهور مسائل الفن والقدرة على تحصيل باقيها بالقوة، بأن يكون يملك أدوات البحث والنظر والمراجعة والترجيح عند الاختلاف، فيكون ذلك مهيئا لملكته للإجابة على مسائل العلم وإشكالاته عندما تعرض عليه. والذي ممكن أن يقرب هذه المصطلحات إلينا، لأن هناك سؤال يسأل كيف هذه مهارات فعلا جدا مفيدة وللغاية، ولا يمكن لإنسان يحصل ملكة الفقه، نحن نتحدث الآن عن الفقه، إلا بها، كيف نحصلها؟ يكون ذلك بإتقان أصول الفقه ولا شك، والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، ولكن أيضا يكون ذلك بإتقان متن من متون كتب الفقه مع شرحه، فإن هذا الكتاب يشتمل على هذه المصطلحات، على هذه المهارات جميعا. تجد في الكتاب جمهور المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحصلها، تجد في هذا الكتاب تعابير العلماء وأساليبهم لا بد من تفهمها والوقوف عليها، يولد لك القراءة في الكتاب وترداد النظر فيه القدرة على التعبير، يولد لك أيضا دفع الإشكالات التي تقف عليها أثناء قراءة الكتاب، وكيف تستطيع أن تقف عليها وكيف تجيب على ما قد يعارضها. ولذلك كان تلقي فن من فنون العلم بالتدرج فيه من متنه إلى شرح لذلك المتن ثم بعد ذلك التوسع أمر مهم، ومن الأمور التي يجب أن يحصلها طالب العلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجعل له فقها مستقلا، وإلا لكان ذلك يحتاج إلى أعمار نقول الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ممن وفروا لنا هذا التراث العظيم إلى يومنا هذا، ولكن تجد هؤلاء قد كفونا مؤونة تصوير المسائل والاستدلالها وحكاية الإجماع في مواضع الإجماع بحيث لا يخالف الإنسان الإجماع إلى آخر ذلك من التحقيقات التي تجدها في كتب التراث. ولذلك قال بعض الأئمة: من لم يكن عنده حصيلة من علم الأولين فلا يمكن أن يكون فقيها. وكان الإمام أحمد يقول: لا يعجبني أن أتكلم في مسألة ليس لي فيها إمام. وكان الإمام الشافعي يقول: قلته تقليدا لعطاء. وكان الإمام أحمد أيضا يقول: إذا أتت علي مسألة لا أعرفها أفتيت فيها بقول الشافعي. فهذا يدل على أهمية التراث الفقهي وإفادة العلماء بعضهم من بعض، إفادة لاحقهم من سابقهم، ولا يكون يمكن الإنسان أن يترفع وكما يقول بعض الناس يردد عبارة في غير مكانها كلمة حق أريد بها باطل. نحن رجال وهم رجال، هم رجال، لكن أنت من متى وثقت أنك وصلت إلى مستواهم في العلم والتحصيل حتى تدعي هذا؟ فلا بد من أن يعرف الإنسان مكانته العلمية وأن يستفيد من ممن سبقه، ولا نقول أنه يقلد في كل صغيرة وكبيرة، لا، إذا كان هناك مسائل فيها مرجوحية وبحثتها ودققت فيها وبموجب المعايير العلمية ترجح لك مسألة، فلا أحد يحجر عليك بعد التمكن من العلم، وإنما المردود عليه ممن هو ما زال في بداية الطريق، ثم يلقي هذا المثل ويصدق عليه أيضا المثل الآخر: زبب قبل أن يحصرم. ما هي حال الزبيب إذا لم ينضج نضوجا تاما؟ إنه الفساد، لا يستفاد منه. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في هذه الأمور وأن يسعى إلى تحصيل هذه المهارات. ولذلك أيضا مع تحصيل علم الخلاف، تحصيل علم الخلاف في المسائل الكبار الوقوف عليها وعلى كلام أهل العلم فيها وعلى أدلتها، هذا مما يساعد على إنضاج الملكة العلمية والقدرة على توظيف قواعد التعارض والترجيح التي درسها في علم الأصول على مثل هذه المسائل. ولذلك قال بعض الأئمة: من لم يحصل طرفا من علم الخلاف فلا يمكن أن يكون فقيها حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأهمية ذلك ومكانته في صقل الملكة العلمية وتدريب طالب العلم على مثل هذه الحوارات وعلى مثل هذه المناقشات. بقي أمر سادس أود أن أتحدث عنه، وإن كان هذا يكون لاحقا لطالب العلم، ألا وهو مما يصقل ملكته ويقويها، ألا وهو الدربة، اكتساب الخبرة، اكتساب التجارب في الفن، إفتاء، قضاء ونحو ذلك، من تنزيل المحكام على الوقائع، فإن هذا أمر من الأهمية بمكان. لا يمكن أن يكون القاضي قاضيا ولا المفتي مفتيا بمجرد تحصيله العلم ولو حفظ جميع الكتب. ولذلك يقول ابن سهل: لولا جلوسي مع الحكام في مجلس الشورى ما دريت ما أقول في أول مسألة شاورني فيها الإمام سليمان بن أسود، وهذا من أمراء الأندلس، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. حتى قال: والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. احفظوها، هذه دستور: التجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. ولذلك أيضا نقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنه لا يمكن أن يكون المفتي مفتيا ولا القاضي قاضيا ولو حفظ جميع كتب أصحابنا حتى يتتلمذ على الفتية والقضاء. فليس أيضا مجرد حفظ متن من المتون الفقهية ولا حتى حفظ شرحة ولا حتى حفظ أحد الكتب المطولة يصير الإنسان فقيها ما لم يكن عنده المهارات التي ذكرنا سابقا، وعنده أيضا خبرة ودراية وتجربة قد استفاد ممن سبقوه، ممن حنكتهم السنون وصقلت مرآة عقولهم التجارب، فأصبح عندهم الإفتاء والقضاء ومسائل العلم من المتناول بالقرب، يعني سهل عليهم أن يتكلموا فيها لما حصلوه من هذه الملكات. ثم أيضا وهذا من باب النصيحة، لا يظن أحد أنه يعني جلس وجث بالركب أمام شيخ وختم عليه كتاب أو متن من المتون أو شرح من الشروح وحصل الفنون اللي ذكرنا أن خلاص صار عالم، يعني يتصدر ويفتي وإلى آخره. لا، الكلية تخرج أو تعطي طالب العلم إذا تخرج وحصل هذه المهارات، نقول أنت حصلت مفاتيح العلم، وبقي عليك الطريق طويل، بقي عليك القراءة والمتابعة والتحصيل، ومع اكتساب الخبرات فهذه لا شك أنها بهذا التراكم الإنسان يحصل العلم ويحصل الخبرات والتجارب وأسباب النجاح فيه. وأنت لو رميت ببصرك هنا إلى أولئك العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لوجدت من أسباب نجاحاتهم يمكن نقول عبارة استثمار الطاقات، طاقة الوقت وطاقة الفهم وطاقة الخبرة والتجربة والصبر على العلم إلى آخره، مجموع استثمار هذه الطاقات هو الذي أوصله إلى هذه المكانة. ولذلك لنحرص على أن نأخذ بأسباب العلم الصحيح، وأن نتدرج ونترقى في مراقيه حتى نتمكن منه، ولا أقول ننتهي فيه، نتمكن منه، وبعد ذلك يحق للشخص أن يطلق عليه طالب علم. وأؤكد على فائدة أخرى، وهو أننا في تحصيلنا مثلا في الكليات ولا في المساجد نحرص على الكتب التراثية خاصة في مادة التخصص في الفقه مثلا نحرص على كتاب تراثي، وليس معنى ذلك أنه والله كل جديد نعرض عنه، لا، احنا نتحدث في فترة التأسيس فقط، وإلا الاطلاع على كل جديد ومفيد أمر مهم لطالب العلم، بل من تتميم تأهيله الاطلاع على قرارات المجامع الفقهية وتحصيل كل جديد وتصوره والوقوف على أدلته وبناء والنتائج التي توصل إليها، لأن طالب العلم هو يعني يؤهل نفسه ليفيد الآخرين ويبري ذمته من كما قلنا بالأمس من فرضية القيام بالواجب، لأن تعلم العلم فرض كفاية حتى يحصل طائفة من الناس يستغني بهم المسلمون يستغني بهم المسلمون في مجال الفتية وغيره من الولايات الشرعية التي تحتاج للعلم. فنقول بأنه لا بد من الإحاطة بكتاب من كتب التراث، وإحنا في الكليات يجب أن نحرص على أن يكون تدريسنا على وفق كتاب معين، ولا يمنع أن نضيف إليه قرارات المجامع الفقهية، نضيف إليه ما يراه مثلا المدرس من تحديد بعض المسائل الخلافية ويتحدث فيها يبسط الخلاف فيها، لأن هذه كلها أمور مطلوبة، ولكن أن نعيش على المذكرات في قاعات الدرس والتحصيل فهذا دمار للعلم، والتجربة أكبر برهان. وأنا أسمي مثل هؤلاء من يذهبون للتغذية من على الوجبات السريعة، كلها دهون مهدرجة ونشويات إلى آخره، تجد الواحد منتفخ البدن، ولكن لو حلل دمه تجد أنه ينقص كثير من العناصر الضرورية للبدن. فلنحرص على بناء أنفسنا بالعلم على الطرق والمناهج الصحيحة من التلقي على الأشياخ والإفادة من كتب التراثية وتحصيل كل جديد ومفيد في مجال العلم والفن الذي تتخصص فيه، وإنك إذا بذلت جهدك حري بأن توفق وأن تحصل على العلم والتخصص الذي طلبته ورمت ببصرك إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد هذه المقدمة نبدأ في قراءة بالكتاب.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض وينعقد
كتاب البيع. الكتاب في اللغة بمعنى الجمع، ومنه اكتتب بنو فلان بمعنى اجتمعوا، ومنه الكتابة، سميت كتابة بانضمام الأحرف بعضها إلى بعض والكلمات بعضها إلى بعض فصارت مجتمعة. والكتاب في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، المراد به هنا اسم لجملة من العلم يدخل أو يشتمل على أبواب وفصول ومسائل، غالبا اسم لجملة العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبة. لذلك تجد كتاب مثلا البيع ويدخل تحته فصول، وهذه الفصول يدخل تحت كل فصل منها مسائل. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. قال العلماء من الباع، يعني مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فالبائع يمد باعه للإعطاء والمشتري يمد باعه للأخذ. وهو في الاصطلاح كما سمعتم من تعريف الشيخ مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار أو غير كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف اشتمل أولا على مفردات يحسن أن نبينها. فالمبادلة هي جعل شيء مكان آخر أو في مقابلة آخر، أخذ وعطاء، الثمن يحل محل المثمن والعكس. والمال هنا اختلف في تعريفه، ولكن عرف عند بعضهم بأنه عين مباحة النفع بلا حاجة، وقيل ما جاز الانتفاع به شرعا من غير حاجة وهو قريب من الأول، وقيل ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز الانتفاع به شرعا حال السعة والاختيار. هذا تعريف المال. والمال منه ما هو عين ومنه ما هو منفعة، وقد إذا أطلق قد يطلق أحيانا على العين، على العين في مقابلة المنفعة كما في إطلاق الشيخ هنا، لأنه جاء بالمنفعة فيما بعد. مبادلة ومال. وأيضا قال ولو في الذمة، الذمة يعني ولو كان شيئا موصوفا في الذمة، لأن البيع يكون على عين معينة ويكون على عين موصوفة، وقد يكون كحال السلم على عين موصوفة غير معينة، موصوفة في الذمة، ثابت في الذمة. فالذمة عرفها بعض المعاصرين بأنها وصف يصير به الإنسان أهلا للإلزام والالتزام، فهي أشبه بالوعاء المعنوي الذي تتعلق به الحقوق والالتزامات. والشيخ قال أو منفعة مباحة. المنفعة عرفت بأنها أيضا أعراض قائمة بغيرها كسكن الدار، سكن الدار عرض قائم بغيره، عبارة عن المباني وما العقار، الأرض وما عليها، هذه لها منفعة، منفعة السكن، فهي كما يقول ابن القيم أعراض قائمة بغيرها. وعندنا أيضا مما يتعلق بالتعريف في هذه المصطلحات الدين. الدين هو ما يثبت في الذمة بوصفه كمقدار من الدراهم أو المال، أو حتى سلعة توصف في الذمة يصدق عليها بأنها دين، كدين السلم. دين السلم قد يسلم له في سيارة موصوفة معينة، وقد يسلم له في قدر من القمح أو قدر من الأرز، ولكنه موصوف في الذمة بأوصاف مجردة ليست مشخصة على عين معينة. وقال الشيخ أيضا في التعريف: كممر في دار، هذا داخل في المنفعة. وقال أيضا: على التأبيد، على التأبيد، البيع تأبيد. أراد بهذا القيد إخراج الإجارة، فإنها مؤقتة بزمن معين. وأيضا يخرج الإعارة لأنها أيضا مؤقتة وليست على التأبيد. قال: غير ربا وقرض. الربا والقرض لا يسميان بيعا، أما الربا فالله عز وجل جعله في مقابلة البيع، وأحل هذا وحرم هذا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا خارج من مسمى البيع. والربا عرف بأنه زيادة في شيء مخصوص أو تأجيل أحد العوضين، إما زيادة في الأصناف الربوية أو تأجيلها، تأجيل بعضها. يعني على سبيل المثال في الذهب والفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، لابد إذا أراد إنسان يبيع ذهب تبر فيكون متماثل الأجزاء هذا بهذا، وأيضا يكون في مجلس العقد، وهكذا الفضة أيضا هذا بهذا ويكون في مجلس العقد من غير تفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا لو مثلا اختلف بعنا الذهب بالفضة وبزيادة صح، ولكن يشترط أن يكون ذلك يدا بيد. ولذلك في العملات المعاصرة يجوز النسأ، يعني التأجيل فيها، ولا يجوز التفاضل، آسف، يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النسأ. بمعنى نستطيع نبيع ونشتري نقود سعودية بنقود أخرى، نقود جزائرية ولا تونسية ولا دولارات أمريكية ولا غيرها، مع التفاضل. يمكن سعرها اليوم غير سعرها غد، وسعرها أوقات الحج غير سعرها في وقت ثاني، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد بأن يقع التقابض في مجلس العقد. إذن هذا تعريف الشيخ للبيع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ويمكن اختصار هذا التعريف بأن يقال بأنه مبادلة مال بآخر، لأن المال على ما مر يطلق على المنفعة وعلى العين. مبادلة مال بآخر على التأبيد غير ربا وقرض، أخرج كممر لأنه بمثال، وبمثل أحدهما يغني عنه قولنا مبادلة مال بآخر، فهذا أوجز هذا التعريف. نعم،
قول بمثل أحدهما، بمثل أحدهما،
بمثل أحدهما، قلنا أنها هذه مفهوم المبادلة بمثل أحدهما، يعني مال بمنفعة أو منفعة بمال، واحد هذا يحل محل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطات وهي الفعلية.
نعم، الآن الشيخ يتحدث عن كيفية انعقاد البيع، وذكر بأنه ينعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع دالا على البيع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري دالا على الشراء. وتحدث أيضا بأن هذا يكون يعني القبول يكون بعد الإيجاب، ويصح القبول أيضا قبله قبل الإيجاب كما تكلم العلماء بلفظ الأمر، كأن يقول المشتري بعني هذه العين بمئة ريال، فيقول هذا لقد بعتكها، كما قالوا أنه ينعقد أيضا بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام، لأن مثل اشتريت هذه العين بكذا فيقول بعتكها، لأن المعنى حاصل من هذه الألفاظ. وفي الجملة الذي حققه شيخ الإسلام فيما يتعلق بالانعقاد والصيغة فيه بأن كل ما دل على المبادلة دل على البيع من بأي لفظ وبأي صيغة وبأي وسيلة فهو جائز، ما دل على ذلك عرفا ما دل على ذلك من الصيغ العرفية فإنها جائزة. وسوف يأتي مزيد بسط في شروط البيع لأن الشيخ أعادها مرة أخرى هناك. قال: ويصح القبول متراخيا عنه ما دام في مجلسه، يعني مجلس العقد واحد، لو قال بعتك وهذا تريث شوي ما قال قبلت إلا بعد مدة ما دام في المجلس، فإن البيع ينعقد بذلك ما لم يتشاغل عنه بأمر آخر أو يصدر ما يدل على الإعراض عنه، فلا بد من استئناف الإيجاب مرة أخرى. ولذا قال الشيخ: فإن تشاغل بما يقطعه عرفا فإن هذا البيع ينقضي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز استصباح بها في غير مسجد. قال: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. قال: وأن يكون مقدورا على تسليمه.
تقف الشيخ طيب، والحديث أيضا ما زال في الإجاب، فقلنا إن تشاغل بما يقطعه عرفا فإن الإجاب أو الصيغة تنقضي ولا يكون هناك بيع. وكذا لو خالف القبول الإجاب لم ينعقد، لو قال بعتكه بمئة ألف أو بعتك هذه السيارة بمئة ألف وأجاب المشتري لقد اشتريت هذه السيارة بخمسين ألف، انعقد؟ لا، لأنه وقع مخالفة بين الإجاب والقبول. والصيغة قد تكون قولية، مثل ما مثل الشيخ وضرب الأمثلة على ذلك، وقد تكون أيضا حالية أو فعلية، قد تكون حالية أو تكون فعلية. والحالية والفعلية هي ما يطلق عليها المعاطاة، كما ينعقد البيع بالقول، الإجابة والقبول بالقول، ينعقد أيضا بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. ويكون لها صور، إحدى هذه الصور أن يصدر من البائع إجاب لفظي، يقول بعتك السلعة الفلانية بكذا ريالا مثلا، فيقوم المشتري ويأخذ هذه السلعة ويسلم النقود ولا يتكلم. هذه صورة. الصورة الثانية يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، كأن يقول المشتري مثلا اشتريت هذه السلعة منك يا فلان بكذا، فيدفعها إليه وهذا يدفع النقود له. أيضا هذا من الصيغ الفعلية الحالية وهي جائزة. الصورة الثالثة لا يتكلم أحدهما بشيء، بل أن الشخص هذا يأخذ السلعة، المشتري يأخذ السلعة ويضع الثمن، ومتعارف على هذا الشيء عند البائع وعند المشتري، أيضا هذه جائزة وهي من الصيغ الفعلية. إذن المعاطاة لها صور على نحو ما ذكرنا، يكون من أحدهما قول ومن أحدهما أيضا أخذ، وقد يكون من الطرفين الأخذ والإعطاء من دون أي قول. فهذه الصور في المعاطاة كلها جائزة إذا جرى بها العرف، لأن المعاطاة هي دلالتها حالية، ودلالة الحال تستقى من العرف، فإذا تعارف الناس على بيع المعاطاة فإنه يجوز بهذا الأمر. هناك يعني صيغ أخرى يتكلم عنها الفقهاء وهي تتعلق بالصيغة، الصيغة البيع والشراء بالإشارة، بدل العبارة والأخذ والإعطاء يكون هذه المرة بالإشارة، إذا احتوج إليها مثل الأخرس فلا شك أن هذا جائز. إذا جرى بها العرف من دون حاجة، كحال الآن الذي يبيعون يشترون مثلا بالإشارة في الأسواق، أو أحيانا حتى على شاشات في البورصات، نحن نتحدث عن البيوع الجائزة، فهناك إشارة من هذا بأن اشتريتها بكذا، وإشارة من هذاك بأنني إشارة من هذا بأنني بعتها بكذا، وإشارة من هذا بأن اشتريتها بكذا، ويحصل أحيانا هذا في المزايدات، فهل مثل هذه الصور، هل مثل هذه الصيغة جائزة؟ نعم، إذا دل العرف عليها فإنها جائزة، سواء كان بعبارة أو بمعاطاة أو بإشارة إذا قامت الحاجة إليها، أو جرى العرف بها، جرى العرف بالإشارة فإننا نعمل بها. كذلك أيضا من الصيغ الكتابة، يكتب شخص لفلان وهما في المجلس بعتك هذه السيارة بكذا، فيكتبه له ورقة أخرى أو يشرح على ورقته لقد قبلت، وينفض المجلس، أيضا هذه تعد من الصيغ الجائزة لأن العبارة لأن الخطاب الكتاب كالخطاب، ما دام هناك عبر عن إرادته بشيء مكتوب والطرف الآخر أيضا كذلك وتوافق الطرفان على ذلك، فإن هذا البيع يصح أو هذه الصيغة في البيع صحيحة. هناك أيضا ما يسمى من البيع بواسطة الرسالة أو الرسول، بواسطة الرسول يرسل رسول، تراني السلعة اللي ساومتني فيها تراني بعتك عليها، وهذاك يرد المشتري بأنني قبلت فيعود بالرسالة لفلان بأنه ترى فلان قبل هذا البيع، وهو غير الوكيل، لأن الوكيل نائب، هذا بس وسيط يذهب بكلام ويرجع بكلام، يسميه الفقهاء البيع بالرسالة بالرسول، هذا الرسول. الرسالة هي مكتوبة، يكتب لفلان لقد بعتك السلعة الفلانية بكذا، فيجيب بأنني قد اشتريت، ويعيد له رسالة بأنه قد اشترى قبل في مجلس العقد وأعاد الرسالة أيضا، هذا جائز. تعاقد باللفظ، تعاقد بالمعاطاة، التعاقد بالكتابة، التعاقد بالرسالة، التعاقد بالرسول، كلها جائزة وتحدث عنها الفقهاء الأقدمون. عندنا التعاقد بآلات الاتصال الحديثة، بالهاتف مثلا، اتصل فلان على فلان وتهاتفوا يتساومون في سلعة ثم تبايع، جائز، هذا جائز في البيع. طيب تقولون هذا وسيلة للإنكار، ألا يرد هذا؟ عندما يحصل إنكار نعمل طرق الإثبات الأخرى. طيب لو تبايع وتشاروا وهم بينهم جالسين في مجلس واحد ما حضرهم أحد، يصح ولا لا؟
يصح.
وإذا أنكر، إذا أنكر الدليل، إذا أنكر عاد القضاء الأدلة اللي عنده بينه، ولا يحلف الطرف المنكر. الآن هناك حتى جاءت وسائل أخرى غير الهاتف، بواسطة النت، بواسطة واتساب، بواسطة رسالة الجوال، كلها الحقيقة الصيغ إذا جرى العمل بها بين الناس وكانت مأمونة، أهم شيء أن تكون مأمونة من التزوير، كل هذه إذا كانت مأمونة من التزوير لا يغلب عليها التزوير ولا الكذب، فهي وسيلة مقبولة ومسلم بها، وإذا وقع هناك تخالف مثل ما قلنا منذ قليل. طيب هل ينفع في التلفون مثلا عقد النكاح ولا بالرسالة ولا بالرسول؟ يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ لأن هناك مجلس العقد وفي الشهود شهادة، وأيضا الأبضاع مما يجب التحوط لها، فلا يمكن أن تستباح بمثل هذه التي ترد عليها احتمالات. وعندنا حتى لو تم بين شخصين هما بينهم شهود ولا سمعوا ألفاظهم ولا تحققوا من شخصياتهم، لا بد من ولي ولا بد من شاهدين ولا بد من تعيين الزوجين إلى آخره، وكل هذه الشروط قد يفوت بعضها لو كان ذلك بالهاتف أو برسالة جوال أو 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 أو، فهذا كل ما دام بهذه الصفة فإنه لا يصلح في عقد النكاح، وإنما يصلح في عقد البيع. الصيغة وهي الإجاب والقبول لها شروط. أولا دلالة الإجاب والقبول عرفا على مراد العاقدين، يكون يجب أن يكون هذه الوسائل اللي ذكرنا جميعا لابد أن تكون دالة عرفا على مراد العاقدين، وأيضا لابد من تطابق الإجاب مع القبول، وهذا سبق التنبيه عليه، فلا ينعقد البيع مع المخالفة، وأيضا لابد من اتصال القبول بالإجاب في مجلس واحد إذا كان بحضور الطرفين، لابد من اتصال القبول بالإجاب في مجلس واحد إذا كان بحضور الطرفين غير التبايع بالرسالة أو الرسول أو الهاتف أو نحو ذلك ما يشترط في هذا الشرط. لتحقق اتصال القبول بالإجاب أيضا شروط، وهو أن يكون في مجلس واحد وألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد. يعني لما أصدر الموجب الإجاب وقبل أن يقبل البيع المشتري عاد الموجب اللي هو البيع وقال أنا هونت، يلزم له نقول خلاص صدر منك ما عاد يصلح، خلاص ما دام في مجلس العقد وقبل أن يصدر من هذا الشخص القبول فإنه لا قبول. ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الطرف الآخر أيضا، وهذا مؤكد للسابق، فهذه أهم الضوابط أو الضوابط التي يجب تحققها في البيع وفي الصيغة حتى تكون دالة على إرادة العاقدين. وهناك ما يسمى وخرجه بعضهم على قول بعض الفقهاء بالإجاب المفتوح، كأن يقول بعت هذه السلعة بكذا لمدة شهر، فإن هذا المهلة إلى شهر صدرت من بعض المجامع الفقهية فتوى بلزوم هذا الإجاب وعدم جواز الرجوع عنه، وأخذوه من قول لبعض المالكية، والتعاملات الحالية تدعو إليه، تبايع بين الشركات وبين الأمور هذه تدعو إلى مثل هذه الصياغة وهي جائزة ولا بأس بها. نتوقف للأسئلة إذا كان هناك أسئلة خلال 10 دقائق في الموضوع. نعم،
في مجموعة أسئلة،
ها؟ أسئلة متنوعة ولا في
متنوع.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل يقول: موظف أعمل في شركة حكومية، نظام العمل 24 ساعة دوام، 72 ساعة استراحة، وحسب الاتفاق مع مسؤولي المباشر بدون علم رئيس القسم أداوم فقط 6 ساعات وبمرتب كامل، ما حكم ما أتقاضاه من راتبي جزاكم الله خيرا؟
العمل الذي تم التعاقد عليه يجب الوفاء به، وإذا كان الموظف قد سامحك اشترط أن يكون في الموظف أن يملك هذه الصلاحية، فإذا كان موظف ممن إن كان مفوض ممن يملكون هذه الشركة بأن يتصرف مثل هذه التصرفات فلا بأس بذلك، وإلا لابد من إعلام من يملكون الشركة أو يملكون التصرف فيها حتى يجوز لك مثل هذا الصنيع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: كيف إذا كان العرف مخالفا لما جاء به الشرع، كيف أعمل في مثل هذا؟
العرف إذا خالف الشرع فلا اعتبار له، وهذا أمر مقرر، فالعرف لا يستعمل أصلا فيما يخالف الشرع. الشرع جاء بتقويم الأخطاء من الأعراف وغيرها، وليس العرف حاكما على الشرع، الشرع حاكما على العرف، وإنما يستعمل العرف في الأشياء التي سكت عنها الشرع وليس فيها مخالفة للشرع، مما يجب على العاقدين، مما يوضح سكوت أحد العاقدين في بعض المواضع ونحو ذلك، وليس العرف حاكما على الشرع بل الشرع حاكما على العرف.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل: جزاكم الله خيرا، لو تفضلتم ما هي الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة السلعة المعروفة للبيع، وهل لازم أن أحسب عددها إذا مر عليها الحول، وهل الديون التي على التاجر أولى من الزكاة؟
زكاة عروض التجارة واجبة، وإذا حال عليها الحول فتقوم كم تساوي الآن، كم تساوي الآن، وينظر إليها يعني تقدر بتكلفتها عليه. يعني الآن كم تساوي الآن، لو أرد أن تبيعها كم تساوي، فإذا تقررت قيمتها فيخرج منها بواقع 2.5%، وقد يضيفها إلى نقود عنده حال عليها الحول. بالنسبة للسلع التجارية فإنه ينظر إلى الديون التي على الشخص، وقد أحيانا الديون تكون على المحل نفسه، على السلع نفسها، ناتجة من السلع نفسها، فتحسم الديون ويزكى الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل يقول: البيع بالرسول، متى ينعقد البيع؟ هل يجب أن يصل الرسول إلى الذي أوجب؟
نعم، البيع بالرسول قالوا مجلس العقد فيه عند وصول الرسول إلى الشخص، إذا نقل الإيجاب بأن فلان قد باعك فوصل إلى المشتري وقال المشتري قبلت، من هنا انعقد البيع، هنا انعقد البيع. وهكذا الرسالة قالوا إذا قرأها ويعلن أنه قبل ويكتب بذلك للبائع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: اقترضت $1,000 وبعد عام أردت السداد، الدولار زاد خلال هذا العام وأراد صديقي المبلغ بالريال، فهل أسدد الدين بتاريخ القرض أم تاريخ السداد، مع العلم أن صديقي رفض أخذ القيمة بتاريخ اليوم؟
ماذا يريد بتاريخ الاقتراض؟ لأنه أعلى سعرا،
هو قال الدولار زاد.
زاد
خلال هذا،
معناته تتنازل، يعني هو راضي بأن تكون بالقيمة نفسها وقت،
يبدو ذلك.
طيب الباقي سامحة، هذه ما فيها مشاحة لأن تنازل عن باقي حقه. المشاحة في العكس، أحيانا ترخص، يسلمه النقود والدولار بقيمة، فإذا جاء وقت السداد فإذا هو قد ارتفع سعره فيقع التنازع بينهم. على كل حال الفقهاء تحدثوا عنه، قالوا إن كان السلطان قد عطل التعامل بها فبقيمتها وقت السداد، وإن كانت لا ومجرد رخص وغلاء فهي موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال تسدد بعينها وهذا هو المنصوص في المذهب، ومنهم من قال لا بقيمتها، وهذا اتجاه ابن القيم. وبعض العلماء يقول إذا عرضت علينا هذه المسألة فإننا نأمر فيها بالصلح، مما يدل على أنها مسألة تعويض ومعاوضة وليست من باب الربا في شيء، إنما هي تعويض ومعاوضة وليست من باب الربا في شيء، فإذا حصل التصالح عليها بالزيادة أو النقص فالأمر في ذلك فيه اتساع بشرط التسليم في الحال، ما يصير فيه تأجيل، شرط التسليم في الحال، ما اصطلحوا فالقضاء يفصل بينهم. نعم.
شيخنا هو كذلك سأل، قال هو يريد السداد بالريال، هو الدين بالدولار ويريد السداد بعملة أخرى، يعني هو أخذ الدين بالدولار.
نعم.
ويريد السداد بالريال،
هو أقرضه قرض.
أي قرض.
إذا اصطلحوا في 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 مجلس العقد فلا بأس، بشرط قبل التفرق، شرط قبل التفرق، وإذا ما لم يصطلحوا ما فيه إلا القضاء يفصل بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هناك سوق في وسط المحافظة ويأتي الناس من أطراف المحافظة للبيع فيه، فيتلقاهم بعض الناس للشراء قبل دخول السوق، فهل هو من تلقي الركبان؟
نعم، هذا من تلقي الركبان، لا يجوز تلقي أصحاب الجلب خارج السوق والتفاوض أو شراء السلع منهم. ومن تلقاهم ثم دخلوا البلد ورأوا في ذلك غبنا عليهم أو نقصا للسعر فلهم الفسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف يحدد مجلس البيع إذا تم البيع في الهاتف؟
خلاص مجلس العقد هو مدة مكث المحادثة، إذا انقطعت المحادثة انتهى مجلس العقد. نعم.
قال أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول ما حكم بناء الدار عن طريق مقاول بدفعة أولى من إجمالي المبلغ والباقي يقسط شهريا بزيادة عن سعر البناء لو كان الدفع نقدا، هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إذا لم يكن دفعة أولى أن يكون إجمالي المبلغ أكثر من الذي يكون بدفعة أولى؟
لأنه يسأل عن زيادة للأجل،
المقاول تقاول مع شخص
لبناء دار
على دار المواد على من؟ نعم
ما ذكر
في السؤال.
لا ما
إذا كانت
أحسن الله إليكم. نعيد السؤال شيخ. يقول ما حكم بناء الدار عن صديق عن طريق مقاول بدفعة أولى من إجمالي المبلغ والباقي يقسط شهريا بزيادة عن سعر البناء لو كان الدفع نقدا بغير تأجيل، هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إذا لم تكن دفعة أولى أن يكون إجمالي المبلغ أكثر من الذي يكون بدفعة أولى؟
أولا زيادة المبلغ سواء قلنا أنها إجارة بأن العمل على المقاول فقط والمواد على صاحب على الطرف الآخر فإنه بما يتفقون عليه، وربما يعني يزيد مقابل التأجيل شيء من أجرته وهذا أمر لا بأس به حسب ما يتفقون عليه. لو قلنا أن المواد على المقاول ورب الدار إنما فقط قال هذه الأرض وهذه المخططات واتفقوا إياه على أن يشتري المواد ويأمنها، هذا من قبيل الاستصناع، والاستصناع يجوز أن يتفقان على إعداد هذه الصنعة على هذه الكيفية حسب الشروط والمواصفات ولو بزيادة الثمن، وإنما يشكل بأنها شبيهة بالسلم فكان الواجب أن يسلم الثمن في مجلس العقد على هيئة السلم، لكن العلماء بعض العلماء تسامحوا فيه وقالوا بجواز تأجيل تسليم الثمن ولو كان على أقساط، وهذا الاتجاه هو الذي أخذ به المجمع الفقهي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول بالنسبة لتلقي الجلب هو منوط بالغبن وعدم الغبن، فكيف في هذا الزمان إذا كانت الأسعار معروفة ولا غبن، فهل يصح تلقي الجلب؟
لا يجوز تلقي الجلب، لا يجوز. نعم.
هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول عندما أضع في حسابي مبلغا من المال ريالات وأستخرج بطاقة فيزا بحيث أسافر إلى غير بلدي فيتعاملون بالدولار ويتحول المبلغ الريالات إلى دولار، فهل هذه الطريقة صحيحة من حيث الصرف؟
فيزا يعني أنت أحيانا كلها حكم القرض، يعني يعطونك المبلغ الذي أنت تحتاجه ثم تقع المقاصة بعدين بينك وبين البنك الذي أصدر البطاقة، فتكون العبرة فيما بين البنك وعميله بيوم المقاصة، السعر يكون يوم المقاصة، إذا اتبعوا هذه الطريقة فلا بأس بها، لأن النقود اللي استلمتها أنت هناك من بلد أخرى هذه عبارة أيضا عن قرض عليك، ونعم وليست مبادلة بالنقود التي في حسابك، فإنما هي قرض عليك، وتقع وثم بعد ذلك بعد مدة تقع المقاصة، فيجب اختبار السعر يوم المقاصة لأنه يوم الاستلام والتسليم بسعر يومها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: أردت أن أرسل دولارا إلى بلدي وعندي ريالات لم أبدلها بدولار التي أريد إرسالها، لأن أحد أصدقائي أخبرني أنه يريد ريالات لكي يصرفها في مملكة، لذا اتفقنا على أنني أسلم له الريالات التي يريدها، وأهل صديقي في بلدي يسلمون لأهلي الدولارات التي تساوي قيمتها بالريالات التي سلمت لصديقي، ما حكم ذلك؟
إذا كان في يعني يقع حالا، يعني حال قبض هذا يقع هناك حال إقباض عوضها في نفس اللحظة، ويكون هناك اتفاق بواسطة الهاتف أو بغيره من آلات الاتصال بحيث يعتبر هذا مجلس عقد واحد، فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل قدم من جيزان يريد العمرة، لكن جاوز الميقات واتجه إلى جدة، فهل يلزمه العودة إلى الميقات أم يحرم من جدة؟
نعم، يلزمه العودة إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فعليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: العلماء يرون أن مدة السفر 4 أيام وما بعدها يعتبر إقامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام أكثر من 4 أيام في مكة وقصر الصلاة وأمر أهل مكة بإتمام الصلاة، فما الدليل على 4 أيام فقط؟
تعيد السؤال إيش؟
يقول: أحسن الله إليكم، العلماء يرون أن مدة السفر 4 أيام،
نعم،
وما بعدها يعتبر إقامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام أكثر من 4 أيام في مكة وقصر الصلاة،
نعم،
وأمر أهل مكة بإتمام الصلاة، فما الدليل على 4 أيام فقط، على كون 4 أيام هي مدة السفر وما زاد عنها إقامة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كل الإقامة في مكة ولا فيه تنقلات بين المناسك وبين؟ طيب، هو الأخ يتصل بي بعد الصلاة. نعم.
هذا سائل يسأل: أحسن الله إليكم، كيف حساب زكاة الأسهم؟
الأسهم تزكى بحسب قيمتها، وقد يكون تكون الزكاة، طبعا نتكلم عن الأسهم اللي وظائفها تجارية، هذه تزكى حسب قيمتها، فإذا كان الإنسان يضارب فيها فهو يزكيها، يعني يبيع ويشتري فيها دائما، وإذا كان أسهم قنية في بنك من البنوك مثلا فتبقى ويزكيها البنك أو الشركة، البنك أو الشركة هي التي تزكي هذه الأسهم، ويكون زكاتها لهذه الأسهم مغنية عن أن يزكي عنها صاحب، إذا أخرجت الشركة أو المؤسسة هذه الأسهم زكاة تكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أتت من الخارج لتعتمر، ثم بعد نزولها إلى المدينة أتاها الموت فدفنت في المدينة، فهل يكتب لها عمرة أم لا؟
نعم، تعيد السؤال إيش؟ جاءت،
يقول: امرأة أتت تريد تعتمر من خارج المملكة، ولما وصلت المدينة سبقت إليها المنية،
ماتت قبل أن تحرم،
وماتت قبل أن تعتمر،
نرجو الله يحرمها الله عز وجل الأجر. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل يقول: هل تقوم عروض التجارة بنصاب الذهب، هل تقوم عروض التجارة بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة، نظرا لغلاء الذهب ورخص الفضة، فقد تبلغ السلعة نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب، فيتهرب بعض الناس من دفع الزكاة بحجة عدم بلوغ نصاب الذهب.
تقوم عروض التجارة بسعر بسعرها في البلد التي هي فيه، سواء كان بما يعادل الذهب أو يعادل الفضة بعملة البلد. له يقصد إذا بلغت نصاب قد تبلغ نصابا بسعر الذهب ولا تبلغ، يقصد هذا؟
أي نعم.
يعني لو فرض أن هذا يوجد عروض تجارة غالبا تكون يعني أكثر منه كثيرا، فالاحتياط أن يؤخذ بالأقل، براءة الذمة تقتضي أن يؤخذ بالأقل. نعم.
السلام عليكم.